الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذه هي الحلقة 43 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في مطلع السنة 7 بعد إسلام حمزة وعمر والمحاورات التي دارت بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم، ساوموه على أن يكون له الملك أو يكون له المال أو يجمع أمرهم على أمره أو ورفض ذلك كله، وفي الآخر ساوموه على أن يعبدوا دينه عاما ويعبدوا دينهم عاما، فنزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى نهاية الصورة. ومع مطلع السنة 7 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو رقم 7، ما الذي حدث؟ حدث ميثاق الظلم والعدوان بعد أن جمع أبو طالب بني عبد مناف وبني عبد المطلب وبني هاشم، بعد أن جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وأجمعوا جميعا كافرهم ومسلمهم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم خزله وعدم تسليمه للمشركين، زيادة على ذلك ما عدا طبعا أبا لهب عليه من الله ما يستحق، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي لم يدخل معهم في هذا الحلف في هذا السنة. في مطلع السنة 7 حدث أمرا عظيما، حدثت هناك مقاطعة عامة، فما الذي حدث؟ زادت حيرة المشركين إذ نفذت بهم الحيل ووجدوا بني هاشم وبني عبد المطلب مصممين على حفظ نبيه صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان مهما كان الأمر، حتى لو حاربوا قريش كلها. فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، فتحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة جائرة ووضعوا فيها عهودا ومواثيق ألا تقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال نضر بن الحارس، والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فشلت يده. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم 7 من البعثة، وقيل غير ذلك، في مطلع 7 من البعثة. هذه مقاطعة ظالمة، وتسمى في هذا العصر بالمقاطعة الاقتصادية، والمقاطعة لا تكون إلا من دولة قوية أو من دول قوية لها شكيمة، فتقرر قطيعة دولة فقيرة مسكينة، إما لأساس ديني أو عرقي أو غيره، ولكن غالب المقاطعات الاقتصادية لا يكون سببها إلا الأساس الديني أو إرضاخ هذه الدولة لنهب ثرواتها الموجودة فيها، كما حدث مع العراق في سنة 1990 وكذلك أفغانستان وغيرها من الدول بمجلس الأمم الملحدة التي أصدرت هذا القرار. فالمحاصرة الاقتصادية والمقاطعة الاقتصادية والمقاطعة العامة في الغالب لا تكون إلا من دول الكفر والإلحاد، ولا تكون إلا من دول قوية على دولة فقيرة مسكينة. جلس بنو هاشم وبنو عبد المطلب في هذه المقاطعة وهذا الحصار لمدة 3 سنوات كاملة، 3 سنين كاملة، واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة ومنعوا عنهم الطعام والشراب، حصار كما يحدث لإخواننا الآن في اليمن نسأل الله، وفي سوريا نسأل الله أن يفرج كربهم وينفس همهم، 3 أعوام في شعب أبي طالب. واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، الميرة الطعام والشراب وغيره، فلم يكن المشركون يتركوا طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروا فاشتروا. يعني هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم معهم أموال، لكن انظر إلى العناد والكفر والجحود، ما يخرج من طعام إلا ويشتروه ويمنعوه من الوصول إليهم، حتى بلغ بهم الجهد والتجوا إلى أكل الأوراق والجلود. حتى في مصرنا الحبيبة كانت هناك جمعيات مشبوهة عن طريق الخائنين لوطنهم ولدينهم في بلادنا، يقومون بشراء القمح بأعلى من الأسعار التي تشتري بها الدولة، ويحمل هذا القمح في بواخر ويلقى في البحر الأبيض المتوسط ولا يذهب به إلى فقراء المسلمين. هذا ليلجئوا مصر إلى استيراد القمح من بلادهم، فطالما أنك تحتاج إليهم هم يستطيعون أن يفعلوا بك ما يريدون، أن يرضخوك لقراراتهم. لكن كان الشيخ الشعراوي رحمه الله له كلمة ظريفة يقول فيها: الكلمة تكون من الراس عندما تكون اللقمة من الفاس. كلمة تبقى من الراس لما تبقى اللقمة من ايه؟ من الفاس. ولن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كان أكلنا من فأسنا. هكذا قال، هذه حقيقة. يعني النهاردة لما يكون أخوك الأكبر بيده كل شيء في البيت، مسيطر على كل شيء، فلوس الأراضي كل حاجة تحت يده، حتى الحساب في البنك باسمه، انت لا يمكن ان تكون لك كلمة من رأسك نهائي، لا يمكن تكون لك كلمة من رأسك. ليش؟ عشان انت مش مسيطر، انك انت محتاج له، فممكن يمنع عنك، ممكن يقوم عليك اخوانك الباقين، ممكن ممكن ممكن. تمام. لماذا اجبرت المرأة على السمع والطاعة لزوجها؟ ولماذا رفع الله درجة الزوجة على المرأة؟ لأن الله تعالى يقول، ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ ها: والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبعدين وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو الذي ينفق عليها، وهو الذي يطعمها، وهو الذي يكسوها، وهو يعمل ويتعب ويجهد من أجل أن يوفر لها الطعام والشراب. لذلك الكلمة إيه؟ كلمته. ده كان زمان في وجود أبيك وأبي. أما الآن الوضع تغير، الرجل يتعب ويجتهد ويأتي بالمال، والكلمة لزوجته ليست له، هو الذي يأتي بالمال وهو الذي ينفق على الزوجة والكلمة للزوجة وليست له هو. تمام. ولا بد عليه أن يسمع ويطيع لها. ذهب زمن القوامة، أصبحت القوامة للنساء إلا من رحم ربك. وجه إلي سؤال في إحدى المجموعات الدعوية، تقول هل من حق الزوجة أن تعرف راتب زوجها؟ هل من حق الزوجة أن تعرف راتب زوجها؟ هل من حقها؟ سئل إلي هذا السؤال في هذا الموضوع، فقلت لا يحق للزوجة أن تعرف راتب زوجها، وهذا كلام أهل العلم قديما. يقول لك زوجتك لا تخبرها بدخلك الشهري، إياك ثم إياك أن تخبر زوجتك بدخلك الشهري. ليه؟ لو كان دخلك الشهري كثيرا وطلبت منك بعض الطلبات فاستجبت لبعض الطلبات ولم تستجب لكل طلباتها، تشعل عليك نار الحرب في بيتها، تقول بأنك شحيح بخيل ومعك 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 ومعك، لماذا لا تأتيني؟ طيب إن كان دخلك قليلا ومالك قليلا وراتبك قليلا تجلس تندب حظها، ده فقر ابن فقري وسوف يظل الفقر ملاصقا له لا يفارقه إلا عند القبر، وتنظر إلى زوج فلانها الميسور الحال وإلى زوج فلانة الغني وإلى زوج فلانة وإلى زوج فلانة وإلى زوج فلانة وتتطلع إلى ما في يد غيرها. طيب ما العمل؟ لا تخبر زوجتك ولا أولادك بدخلك الشهري قليلا كان أو كثيرا. لا ترد، ما لك علاقة. ما هذا السؤال أسأل عنه أنا دائما. نعم، لو كانت حياتك مستقلة لا يخبر. لو كنتم في معيشة واحدة من حق أبيك أن يعرف دخلك، لو كنتم في معيشة واحدة من حق أخيك أن يعرف دخلك، لو كان الأكل واحد هو اللي بيصرف عليك. إلا لا، ده لو كان في اتفاق، لو كان هناك اتفاقا، يعني مثلا كل واحد عليه في البيت مبلغ من المال، خلاص انتهت القضية. انتهت ايه القضية. إذن ثلاثة أعوام جلسها فمنعوا عنهم الطعام، كان أي طعام. ما زال إلى الآن أمريكا زاد عندها القمح تلقي به في المحيط ولا ترسله إلى البلاد الفقيرة حتى تتحكم فيهم، حتى تتحكم فيهم وتجبرك أن تشتري من مصانعها وتستورد من بلادها عشان تنشط الاقتصاد بتاعها. هي أمريكا هذه ما هي إلا عبارة عن بلطجي، دولة متسولة تعيش على أموال غيرها وثروتها على أموال غيرها، ثروتها على واقتصادها قائم على أموال غيرها، هي أصلا عبارة عن بلطجية. وحتى كان يسمع، والتجأ النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عبد الهاشم إلى أكل الأوراق والجلود، أوراق الشجر، حتى تشققت شفاههم، حتى تشققت الشفاه من أكل أوراق الشجر والجلود. وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون يبكون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم. يعني الأشهر الحرم ما فيهاش حرب. تمام. وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون شراء. يعني هذه مثلا القافلة لو ثمنها 100,000 أهل مكة يدفعوا فيها 200,000 من أجل ألا يشتريها بنو هاشم بن عبد المطلب ويعجزوا عن شرائها. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته، وكان أبو البختري من داخله، وحكيم بن حزام لم يوافقه، كثير من السادة لم يوافقوا على هذا الحصار. نعم، سبب الطغاة أبو جهل، أبو لهب، عتبة بن ربيعة، هؤلاء الأكابر. لا، عملوا جمعوا جميع قريش، انت لم تنتبه من البداية، جميع قبائل قريش وجميع سادة قريش، وكتبوا موثقا ميثاقا ألا يشتروا له من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب، لا يشتروا منهم ولا يبيعوا لهم ولا يتزوجوا منهم ولا يكلموهم ولا يعني محاصرة اقتصادية ومقاطعة عامة حتى يسلموا لهم محمدا لقتله، يجبرهم على تسليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأبت بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فخرج أبو لهب، من لم تحضر من البداية، فخرج أبو لهب ومن هذا الاتفاق، لأن قبل هذا المقاطعة ماذا صنع أبو طالب لما وجد هذه الحرب الشرسة على ابن أخيه؟ ماذا صنع؟ جمع بنو هاشم وبن عبد المطلب وأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يسلموا محمد لقتله، ده أبو طالب، تمام. فخرج من هذا الميثاق أبو لهب، فاجتمع مؤمنهم وكافرهم على عدم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل قريش ما تفعل حتى لو دارت بينها وبين قريش كلها حرب. وهذه من الحمية العصبية الجاهلية، وقلنا في الدرس الماضي لم تكن معنا، قلنا هذه الحمية العصبية تستغل في ايه؟ في بعض الأحيان، مهم، تستغل في بعض الأحيان. فلما رأت قريش هذا من بني هاشم وبني المطلب وعلم أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعوا؟ اجتمعوا في بني كنانة وأخذوا برضو العهد والميثاق ألا يبيعوا ولا يشتروا، كتبوا هذه الميثاق هذا وعلقوه في الكعبة، ومن كتب هذه دعا النبي عليه الصلاة والسلام فشلت يده. وهذا برضو درس نستفيد منه، الدعاء ده من أعظم الأسلحة التي يستخدمها المؤمن. ادعوا على الكافرين في سجودك في صلاتك، ادعوا على الظالمين والطغاة في سجودك في صلاتك في ثلث الليل الأخير في مواطن الإجابة، ادعوا عليهم، تمام. فالدعاء له أثر يعني قوي وبليغ ونافع، في بل هو أقوى سلاح يمتلكه المؤمن، الدعاء. ندعو على هؤلاء جميعا بما نستطيع وما نملك. وكان بعض زي حكيم بن حسام وكثير وبعض قادة قريش الذين لم يقتنعوا بهذه المقاطعة كانوا يرسلون يذهبون بالقمح والطعام والشراب إلى بني هاشم في جناح الظلام، كحكيم بن حزام وغيره. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله أن يضجع في فراشه، ما يخاف من اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فإذا نام الناس أمر أحد أبنائه أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فيضجع على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي إلى بعض فرشهم. شوف تمويه، انظر. وكان رسول الله والمسلمون يخرجون في أيام المواسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. سبحان الله، ومع هذا الإصرار العجيب من كفار قريش هناك إصرار عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الناس دينهم مهما حصل. فالداعية مهما حدث مهما فعلوا به يصر على تبليغ دعوته، مهما فعلوا قضوا على أهله وأولاده واحدا تلو الآخر أنت صاحب رسالة، أنت صاحب هدف، أنت صاحب مبادئ، لا تتنازل عن مبادئك ولا تتنازل عن تبليغ دين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الثبات على الحق حتى الممات، الثبات على الحق حتى الممات. هذا نقض صحيفة الميثاق الظالمة، هذه الصحيفة وهذه المقاطعة استمرت 3 سنوات من مطلع السنة 7 إلى مطلع السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مر 3 أعوام كاملة والأمر على ذلك. وفي المحرم 10، لأن الصحيفة دي بدأت المقاطعة دي في المحرم 7، يعني 3 سنين كاملة من النبوة، حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، بعضهم راض فعسى في نقض الصحيفة من كان فسعى في نقض الصحيفة من كان كاره له. حتى في الدول الظالمة في دولتنا وفي غيرها من الدول عند أصحاب القرار الذين يأخذون القرار أحيانا يتخذ قرار ضدك بالتضييق أو بكذا أو بالتنكيل، أو ترى من بين هؤلاء من هو راض بهذا القرار ومن وبين من هو إيه رافض لهذا القرار، ويختلف في أمرك، في أمر المتدين الذي يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فبعضهم من يتعامل بغشامة وظلم، وبعضهم يقول هؤلاء وطنيون لابد أن نحافظ عليهم. حتى ما حدث مع الإخوان وغيرهم تجد في أصحاب عند أصحاب القرار من هو موافق على هذه الطريقة التي عوملوا بها، ومن هو مصر على أنهم لا يعاملوا بهذه الطريقة وأنهم فصيل من فصائل الوطن، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لهم حسناتهم ولهم إيه ولهم سيئاتهم كالعلمانيين والليبراليين، هؤلاء أصحاب أجندات يأتون بها من الخارج وهكذا. فالإنسان له ما له إيه ها وعليه إيه ما عليه. فلذلك الذي يكون غير موافق على ما يفعل بأهل الدعوة ماذا يصنع؟ يصر على ماذا؟ على يا شيخ حسن يصر ويحارب من أجل أن يتعامل هؤلاء بطريقة أفضل من ذلك مع أصحاب القرار من إخوانه. وكان القائم بذلك أول واحد من سعى لذلك من هو؟ هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، يعني مش من بني هاشم، من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، في الشعب بالليل مستخفيا بالطعام، الشعب كان يصلهم بالليل ها مستخفيا، حتى شعب بني عامر معروف في مكة من ناحية غزة شعب بني عامر. فإذا ذهب كما كان يفعل إيه حكيم، فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، شاف مين اللي إيه أخذ يبحث عن من؟ لا، عن الذين معه على نفس الرأي. ها طبعا إزاي دول أبناء عمومة ونقاطعهم بهذه كيفية ونحارب ونمنح ونأكل ونشربهم لا يأكلون ولا يشربون، فأخذ يبحث عن من وعرض. فذهب إلى زهير بن أمية، وكانت أمه عاتقة بنت زهير بنت عبد المطلب، بأم زهير هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عاتقة بنت عبد المطلب عمة النبي ها. وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم، خوالك يعني يفعلون به هذه الفعل منع عنهم الطعام والشراب. فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد، طوفان ظلم طغيان. لذلك إذا كنت على حق وعلى المبادئ الحقة وتريد دفع الظلم وأنت وحدك تحرك، ابحث عن من يساعدك في ظلم في القرية، واقع على رجل من أهل القرية تحرك، شوف مين يستطيع أن يقف معك ويساعدك على وقف هذا الظلم، تحرك، لا ترضى بالظلم ولا الضيم، حاول جاهد نفسك أن تقضي على هذا الظلم وتكون سببا في القضاء عليه. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا. فلما راح لزويق قال: ماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. فقال: وجدت رجلا لك آخر. قال: فمن هو؟ قال: أنا. فقال له: ابغي لنا رجلا ثالثا عشان تزداد شوكتنا وقيمتنا. فذهب إلى المطعم بن عدي وهو أصلا رافض لهذه الصعيدة، فذكره أرحامه أرحام بني هاشم وبني عبد المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. قالوا: كيف توافق أنت لقريش؟ قال المطعم: ويحك، ماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال: وجدت لك ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. فقال: بغنى ثالثا. قال: فقد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنى رابعا. هو لا يقول هذا تعجيزا له، إنما بيحاولوا يكون عدد كبير عشان تبقى لهم شوكة وكلمة وقوة. المطعم ابن عدي، الأولاني هو هشام ابن عمرو، الثاني زهير ابن أبي أمية، والثالث مين؟ المطعم ابن عدي. فذهب إلى أبي البختري. مين أبو البختري؟ اللي كان بساعد حكيم لما يجي يقفله. مين يقفله؟ مين؟ أبو جهل. إلى أبي البختري ابن هشام، فقال له نحو مما قال لمين؟ للمطعم. فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ ما قالوش بقى ماذا أصنع وأنا وحدي؟ لا، ده على طول قال له: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي، وأنا معك. قال: بغنى خامسا. ليه؟ كل ما زاد عددهم كل ما كانت كلمتهم هاقوا. لذلك انت، وده درس تربوي، انت لو شغال في الدعوة وحدك ابحث عن من يعمل فعاك في الدعوة، فإذا أصبحتما اثنين ابحث عن ثالث، ابحث عن رابع. فكلما زاد عدد الأخوة الذين يتحملون هم الدعوة في القرية أو الحي أو العزبة أو النجع، كلما زادت شوقتهم وأصبح لهم كلمة في القرية وزاد أتباعهم. تمام. فلما أصبحوا غدوا إلى أندية، فذهب بقى الخامس بقى إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد، فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ يعني في حد أنت الآن تدعوني لنقض هذه الوثيقة؟ قال: نعم. قال: في حد معنا؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم، أنا واللي هو هشام تمام وزهير والمطعم بن عدي وابو البختري، وانت يا زمعة خامس. تمام. وذكر له قال: نعم. ثم لا سمى لهم القوم فاجتمعوا عند الحجون بقى عشان يتفقوا، منطقة الحجون، ما زالت الحجون الى الان قائمة في مكة، الحجون. تمام. وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. وقال زهير بن أبي أمية المخزومي، ده مخزومي على فكرة، تمام، أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، كل واحد جلس في النادي الذي يجلس فيه عند الكعبة. وغدا زهير عليه حلة بقى ولابس الحتة الزفرة. وها وهنا درس تربوي، انت لما تكون رايح تقابل شخصية مهمة تمام وتريد منها طلب مهم، اذهب البس افضل ما تجد، افضل ثيابك، خذ احدث عربية عندك، وحتى يهتم. انا عندما اذهب الى واحد واطلب منه مبلغ من المال للفقراء للمساكين، ورايح له بهدوم مقطعه مينفعش، راح اطلب منه مبلغ للمسجد وانا رايح بهدومها الهلة مقطعه، يقول لك لا ده هياخذها لنفسه. لكن لما اروح انا واطلع تلفون حديث وبتاع اطلب منه للمسجد، لا اريد منك شيء، انا دفعت مثل ما دفعت، بيدفع لك ويدفع لك مبالغ كبيره. اذا اردت امرا هاما فكن على قدر هذا الامر من الاعتناء بنفسك. جاء زهير وعليه حله، تمام، يعني أغ الحله دي كانت زي العبايه، احنا نقول عليها العباءه الان، السعوديين يقولوا عليها المشلح، تمام. بخصوص المشلح والعباءه، في سنه 2000 كنت في عمره، كان في واحد احد الناس اهداني عبايه، كانت مش من العباءات الثمينه اللي على قد حال. كان هناك امام باب العمره في فندق على طول امام الحرم، هدم هذا الفندق الان، على الحرم مباشره، بينه وبين الحرم شارع. فكان في جماعه اصدقائي نازلين في الفندق ده، فكنت اذهب الى الفندق بين المغرب والعشاء لادخل دوره المياه، كانت دورات المياه قليله جدا، وكان في عناء في الوضوء في شهر رمضان، كنا في شهر رمضان، فدخلت كده لابس العبايه. طبعا الفندق ده كان في 2010، كانت العشر ايام الاخرى اللي ياخد غرفه ب10,000 ريال، العشر ايام الاخرى من رمضان يعني الليله ب1000، وما بينزلش فيه الا ايه، اكابر القوم من السعوديه ومن غيرها. فانا داخل كده لابس العبايه، ونازل واحد سعودي من النازلين في الفندق، طبعا ايه عليه افضل الثياب عليه حله. فلما رآني راح واخد جنبي يعني فيفتح لي الطريق، فتح لي الطريق، فرحت باصص عليه قلت السلام عليكم، ورحت داخل. هو لو يعلم من انا لما فتح لي الطريق، ده هو اصلا خارج نازل ساكن في الفندق ده ب10,000 ريال في العشر ايام دي، وانا اصلا رايح دورة المية رايح اقضي حاجتي في دورة المية اللي تحت في ريسبشن في الاستقبال. فالشاهد من الامر، وكنت ادخل من باب الحرم، اول ما يشوفوني كده الحراس يقفوا، لان اللي يلبس العبايه يا امام الحرم لا مش تدب الفتاش داخل الحرم، يا امام الحرم يا المشايخ اللي بيدرسوا في الحرم، المشلح هذا اللي بيلبسه، يا المشايخ يا الائمه. فاول ما داخل اجي الحراس واقفين كده، وانا السلام عليكم، ادخل ارسمها بقى عشت الدور. مو ماشي في الشارع فاذا بامراه سعوديه تنادي علي، يا شيخ يا مطوع يا مطوع يا مطوع، ايش تبغين؟ قالت والله مطوع انا معي، احنا فقدنا اموالنا، سرقت منا، واحنا من عرعر دفل الجان الشمال ناحيه حفر الباطن كويت، وايش تبغين؟ الله الشيخ نبغى مبلغ مال نرجع لبلادنا، اعطينا تليفونك ورقم حسابك واحنا نحول لك هذا المبلغ وجزاك الله خير. الله ما عندي سعودي. قالت ايش عندك من الاموال؟ اي شيء جزاك الله خير تكفى. طبعا هي اصلا هي متسوله، من المتسولين يعني زي ما بيحصل في بلادنا. فكان معي جنيه فكه في جيبي، جنيه مصري، فاخرجت لها الجنيه واعطيت لها هذا الجنيه، ثم ذهبت الى الحرم وخلعت هذه العباءه ووضعتها ولم البسها مره اخرى ثانيه. فالمظهر مهم جدا، يعني احد علماء السلف نزل لمكه كده بملابس يعني ايه، فاستهان به اهل مكه واهل الحرم، فجلس يحدث، اخذ يتكلم في العلم ويحدث، فيسيل العلم من فمه كما يسيل الماء من فم السقاح، فعرفوا من هو، ناس لا يحضرني اسمه يعني، رجل من اهل العلم الاثبات. قالوا اعتذروا اليه وقالوا الخطأ بيننا وبينك نصفين، اتيتنا بملابس السعاليك وتكلمنا بكلام الملوك. فالمظهر يعني ليس هو الأساس، بس مهم. انت مش لازم تلبس أغلى الثياب، بس تلبس ايه؟ ثياب نظيفة مكوية. في فترة الشباب سنة 92 يا شيخ مجدي، و 93 للسنة التي ولدت فيها يا شيخ مجدي، هذا المجيء المبارك الذي أتيت فيه إلى الدنيا، كان عندي كنت محافظ قرآن، وكان عندي 3 ثياب لا غير. كان التلاميذ عندي في الكتاب، وكنت عاذب وحدي، يظنون أنني إيه من الأسرياء، كل يوم بقفطان شكل. هم 3 ألبس القفطان يوم واحد، آخر نهار أغسله ونشره وكويه، فيشوفوني كل يوم بجلبية مكوية وبتاع، فظنوا أني أنا مثلا عندي 30-40-50-60 جلبية، وهم إيه 3 ما في غيرها. مش شرط تبقى أنت عندك 100 جلبية قفطان ولا 100 ثوب ولا لا، المهم تلبس إيه نظيف، خاصة إذا كنت في محل القدوة، مدرس، معلم، إمام، خطيب، شيخ، لازم تكون محل القدوة. ثيابك مكوية، تطلعش على المنبر بثياب كده مكرمشة ومكعنشة وطقية عليها 2-3 كيلو وساخة، لا لا باش، لازم تكون بهيئة، هذه الهيئة يعني يخشاك فيها الناس، تمام. فهذه من الأشياء المهمة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الوفود كما سوف نأخذ إذا ربنا أحيانا بعباءة، كان عليه عباءة، له عباءة أو جبة يمنية ثمنها 1000 دينار يقابل بها صلى الله عليه وسلم الوفود. فإذا المظهر في كثير من الأشياء، خاصة عن يعني هذه الأشياء التي أدرسها لكم في السيرة، تدرس في دورات التسويق والبيع والشراء. أنت لو أردت أن تعمل مندوب مبيعات، أو عندك شركة، أو عندك شيء تسوقه، إذا ذهبت إلى مدير شركة لتتعاقد معه، بماذا تذهب له؟ ها؟ تذهب معك تلفون حديث ومعك ثياب عشان يعرف يتعامل معك. أما تذهبوا بجد ثياب هالهلا وتليفون 50 جنيه، مش هتعامل معك، يقولك أصلا ده مش لاقي يأكل. أنا صاحب شركة أتعامل مع هذا؟ فدي أبجديات عند مناديب المبيعات، أن هذا الذي نأخذه في السيرة ونتعلمه من السيرة يدرس في دورات التي تسمى دورات التنمية البشرية، درس الدورات تسمى دورات التنمية البشرية. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة، فطاف بالبيت 7، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، كلهم بقى بصوله انتبهوا له، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. العرب كانوا أذكياء، لم يكونوا أغبياء. قال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. من هو أصلا اللي من دعا إليها؟ قال زمع بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. ده مين؟ زمع بن الأسود. قال أبو البختري: صدقت زمع، لا نرضى ما كتب ولا نقر بها. قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. خلاص اهو. قال هشام بن عمرو، وقال هشام بن عمرو اللي هو اصلا من سعى لهذا مثل ذلك، قال ابو جهل: والله هذا امر قضي بليل. لا 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 لا، هذا الامر مش وليد اللحظة، الناس دي اللي تكلمت كلها مخططة لهذا الامر، تشور فيه بغير هذا المكان. لا يمكن يكون هذا الكلام وليد اللحظة. هم فكروا العرب أذكياء، قال لك لا، هؤلاء اجتمعوا في مكان ثم نفذوا ما اتفقوا ينفذون الآن ما اتفقوا عليه. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. مين أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرض هذه الذي تأكل الأشياء، فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. فأخبر بذلك مين؟ عمه. فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قال قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا أنصفت. كلام كده إيه؟ عين العقل، كلام مظبوط. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم بقى إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض، الأرض ده نوع من أنواع الحشرات يأكل الشيء المخزنة، الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنه لم تأكله. ثم نقض الصحيفة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، ولكنهم كما أخبر الله عنهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فيش فايدة، فيش فايدة. أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم، وازدادوا كفرا إلى كفرهم مع هذه الآية العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأيضا كل آية يرونها يزداد بها كفرا، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. أي إنسان يا جماعة الخير لا يقر بالحق في ظاهره وهو يقر به في باطنه، لا يقر به ظاهرا، لماذا؟ ها؟ عنادا وكبرا واستكبارا بس الذي دفعه. أي إنسان يرد الحق ويعلم أنه حق لا يرده إلا الكبر، كبرا منه وعنادا وعلوا. إذن طبعا كما ذكرنا بعض الدروس الهامة في حلقة اليوم، إنسان إذا رأى ظلما يسعى لدفع هذا الظلم، ويستعين بمن يساعده على دفع هذا الظلم، ولا يجلس مكتوف الأيدي. كنت قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر الثالث ثاني، إذا رأيت فقيرا أو مسكينا أو مظلوما تم وضع حصر اقتصادي عليه، اذهب وساعده ولو في الظلم، ساعده ولا تتوقف عن مساعدته وإعانته. شاب طرده أبوه، امرأة يعذبها زوجها ويمنع عنها الطعام، ساعدها عن طريق زوجتك، عن طريق أختك. إذن لابد من مساعدة المظلوم وإطعام الجائع. تمام. بعض المساجين ظلما وعدوانا ومنعوا عنهم الراتب، ساعد أسرهم، خفية في الظلام، ساعدهم وأنفق على هذه الأسر. هذه نفس تموت، هذه نفس من جوع، هذه نفس ما ذنبها؟ ما ذنب زوجته، زوجته ما ذنب ولده وابنته؟ أنفس ساعدها وسع في مساعدتها. أيضا الأمر الثالث أو الرابع، يعني كما قلت، إذا ذهبت إلى مكان تريد أمرا هاما فقم بإيه؟ فقم بماذا؟ بإلبس أفضل ما عندك، وتجمل في أجمل صورة وأبهى صورة. الأمر الخامس والأمر بعد ذلك كن ثابتا على مبادئك طالما أنك عرفت الحق. وقديما قالوا عرفت الحق فالزم، عرفت الحق فالزم، إذا عرفت الحق فالزم الحق، لا تفارق الحق ولا تغادر الحق، واثبت على الحق ودائما ادعو بهذا الدعاء في صلاتك: اللهم يا مقلب القلوب يسر ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وادعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.